بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي، توضيح هذا الكلام يتوقف على ما مر ذكره من قبل الشيخ الأعظم. ذكرنا سابقا أن الشيخ الأعظم قدس سره قال بأن الإجازة لا توجب كون النقل من زمان العقد، سلام ورحمة الله، سلام ورحمة الله، بل من زمان الإجازة، وأن الإجازة من المالك قائمة مقام رضا المالك، فإذا أجاز المالك صح العقد وأثمر ثمره بعد الإجازة أو حين الإجازة. فالإجازة شرط أو جزء سبب للملك، مما يعني أنه إذا لم يتحقق الشرط أو لم يتحقق جزء السبب لم يتحقق المشروط أو السبب، بل حتى لو سلمنا بعدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، معنى اصطلاحيا مثل الوضوء شرط اصطلاحي، حتى لو سلمنا بعدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا وقلنا بأن الإجازة محدثة للتأثير في العقد السابق عليها بحيث تجعل العقد سببا تاما، حتى لو سلمنا بذلك إلا أنه لم يقم دليل من قبل الشارع المقدس يدل على أن الإجازة تجعل العقد نافذا من حينه، ما قام الدليل على ذلك أبدا، مع أن المالك لا يصير مالكا إلا بعد الإجازة، وهذا أمر واضح. ثم يذكر هنا في هذا المقام إشكالا ثالثا على الدليل الثاني للقائلين بكون الإجازة كاشفة، ومحصله بأننا لو سلمنا أن الشارع المقدس أمضى الإجازة بمفهومها اللغوي أو مفهومها العرفي، مفهومها اللغوي هو جعل العقد السابق على الإجازة
وجعله عفوا هو إجازة مضمون هذا المفهوم اللغوي. صار اشتباه بين المفهوم اللغوي وبين المفهوم العرفي. المفهوم اللغوي هو إجازة مضمون العقد الواقع في حينه، يكون نافذا في حينه. أما مفهومها الاصطلاحي العرفي في حين العقد، يعني مفهومها الاصطلاحي هو جعل العقد السابق على الإجازة نافذا وماضيا من حين العقد، فيجب الوفاء به لعموم أوفوا بالعقود، وتترتب آثاره من حينه، ويجب شرعا العمل على طبقه. فلو سلمنا بهذا فإننا لا نسلم بكون مقتضى العقد ومعناه العرفي وهو ترتب الأثر من حين العقد، لا نسلم به. كيف لا نسلم هذا؟ يقول قس الإجازة على القبول. القبول معناه الرضا بمفهوم الإيجاب، ولكن لا يعني هذا حصول النقل من حين الإيجاب. حتى نرتب آثاره عليه ونقول يجب الوفاء به حين الإيجاب، بل بعد تمامية العقد وتمامية أجزائه يجب الوفاء به، وما نحن فيه كذلك. بعد إجازة المالك يؤثر العقد، ثم يقول فتأمل. فتأمل إشارة إلى أنه لو كان معنى الإجازة إمضاء ما صدر من الفضول لزم تأثير عقد الفضول من حين إنشائه، وأن قياس الإجازة بالقبول قياس مع الفارق. ثم بعد هذا يعلل الشيخ الأعظم، يقول إذ هذا المعنى على حقيقته، توضيح هذا الكلام إشارة إلى معنى لحوق الإجازة بالعقد الفضولي، بحيث يترتب على العقد الأثر من حين العقد. هذا المعنى على حقيقته، وحقيقته هي عبارة عن انقلاب ما لم يكن له أثر إلى ما له أثر. العقد قبل الإجازة ليس له أثر، العقد الفضولي. فمن ناحية وجوده لا أثر له، صحيح هو موجود لكن لا أثر له، وبعد الإجازة ينقلب الموجود الذي ليس له أثر ينقلب إلى موجود له أثر، وهذا غير معقول. فعقد الفضولي ما لم تتعقبه الإجازة ليس مؤثرا، فيستحيل أن يؤثر بعد إجازة المالك. لأن الموجود ولو كان موجودا في عالم الاعتبار لا ينقلب ولا يعقل أن ينقلب إلى نوع ثاني من الموجودية، وحسب الفرض أن عقد الفضولي قبل الإجازة موجود لكن بصفة عدم التأثير، فكيف يكون على صفة التأثير بعد الإجازة؟ هذا الانقلاب غير معقول. فحتى لو دل دليل من قبل الشارع على أن الشارع المقدس قد أمضى الإجازة على هذا النحو المستحيل الموجب لانقلاب الشيء عما وقع عليه إلى شيء آخر، حتى لو دل الدليل، لابد من تأويل هذا الدليل الشرعي وصرفه عن ظاهره بمقتضى دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء صرف الكلام عن ظاهره حتى يصح المعنى، فيصرف هذا الدليل إلى أمر آخر. الأمر الآخر هو أن نقول ليس مراد الشارع أن عقد الفضول صار ذا أثر بعدما لم يكن ذا أثر، لا، ليس هذا مقصود، بل مراد الشارع أن الآثار الممكنة تترتب على العقد من حين العقد، فقط الآثار الممكن، أما الآثار الغير الممكنة فلا. مثلا توضيحا، لو باع زيد أمة عمرو لخالد فضولا، بيع فضولي، وقبل أن يجيز عمر المالك الأصيل مالك الأمة الحقيقي، قبل أن يجيز عمر هذا البيع قام بوطي جاريته وأمته، وطأ أمته ثم بعد ذلك أجاز. الشارع المقدس هنا ماذا يحكم؟ يحكم هنا بإعطاء أجرة الوطي إلى المالك الجديد، ولكن لا يعقل أن يقول الشارع قد انقلب وطيك يا عمر، وطيك الحلال، إلى وطي حرام بمجرد إجازتك، لا يقول هذا. فإذا الشارع رتب هنا الآثار الممكنة للآثار المستحيلة. وهكذا في مسألة النماء، الحاصل أثناء البيع وقبل الإجازة، لو باع شاة فضولا وقبل أن يجيز المالك حصل النماء. النماء لمن؟ النماء للمالك، لكن بعد إجازته النماء لمن يكون؟ يكون للمشتري. هنا الشارع يرتب الآثار الممكنة من حين العقد. وعلى هذا نرتب بعض الآثار الممكنة بعد الإجازة، مثل المنافع الممكنة ومثل النماء الممكنة، فيعامل العقد الفضولي بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حين العقد، لكن بالنسبة إلى الآثار الممكنة. لا بالنسبة إلى الآثار المستحيلة. هذا المعنى، وهو ترتب بعض الآثار الممكنة بعد الإجازة، نقل حقيقي في معنى الكشف من بعض الجهات. ما هي بعض الجهات؟ جهة ترتيب بعض الآثار الممكنة بعد الإجازة، ويقال لهذا الكشف الكشف الحكمي. وليس الكشف الحقيقي، هذا كشف حكمي بخلاف الكشف الحكمي الكشف الحقيقي عفوا الكشف الحقيقي أو الانقلاب الحقيقي هو الانتقال في زمان العقد لما لم يمكن من الآثار وهو غير معقول. فالكشف الحكمي من القائل به؟ يقول الشيخ الأعظم: سوف يأتي بيان الثمرة بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي، سوف تأتي الثمرة. ويقول: لم أجد أحدا من العلماء قائلا بهذا الكشف الحكمي إلا الأستاذ شريف العلماء. هذا هو قائل بالكشف الحكمي. أما ما يظهر من كلمات باقي العلماء يظهر أنهم قائلون بالكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي معناه حصول الانتقال في زمان العقد، وقلنا هذا موجب لانقلاب الشيء عما وقع عليه إلى شيء آخر وهو غير معقول. ومع هذا يقول الشيخ العظم، عجيب يعني، سوف يأتي في كلامه أن الأنسب بالقواعد هو القول بالنقل. ثم بعده يأتي القول بالكشف الحكمي. الأنسب بالقواعد أن الإجازة ناقلة. لا، الأنسب بالقواعد بمقتضى القواعد الفقهية هو القول بالنقل. وبعد هذا القول يأتي مرتبة هو الكشف الحكمي. عجيب أنت تقول لم أجد أحدا من الفقهاء يقول بالكشف الحكمي، ثم يقول هو الكشف الحكمي. سوف يأتي إن شاء الله في محله بعد بيان أقسام الكشف، يعني يأتي هذا. نعم، تفضل. وثالثا، الآن يريد أن يرد الدليل الثاني الذي استدل به على الكشف. وثالثا، سلمنا دلالة الدليل، حتى لو سلمنا أن الدليل قام من قبل الشارع على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها، يعني مفهوم الإجازة مفهومها اللغوي، مفهومها اللغوي مفهوم الإجازة هو إجازة مضمون العقد الواقع في نفس العقد. نعم، والعرفي، معناه العرفي أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا من أي وقت، من حين العقد. نعم، بتقريب أن يقال، يعني الآن يريد أن يبين لنا أن الإجازة معناها من حين العقد لا من حين الإجازة، أن معنى الوفاء بالعقد هذا من أين يستفاد؟ أوفوا بالعقود، أن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه، بمقتضى العقد ومؤداه العرفي، مؤدى العقد العرفي. ومعنى والمعنى العرفي بينا، يعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا من حين العقد، هذا هو المعنى العرفي. فإذا صار العقد بالإجازة، يعني بسبب الإجازة، كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حينه، من حين العقد يقع العقد مؤثرا من حينه، فيجب شرعا العمل به، والعمل على طبق العقد على هذا الوجه، يعني من حين العقد. لكن نقول الآن يريد أن يبين هذا المعنى، يقول بعد الإغماض، نحن لو أغمضنا عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا، لو أغمضنا عن هذا، لأنه معنى الإجازة ليست هكذا، معنى الإجازة لا يعني أن يكون العقد نافذا جائزا من حينه، ليس هذا معنى الإجازة. لكن نقول لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، لا يترتب الأثر من حين العقد. نعم، يمكن أن يكون هذا في الجملة، يعني يمكن أن يكون عمل بهذا المضمون في الجملة، ليس هذا معنى العقد. كما أن مفهوم القبول شيء قياس، الآن قس القبول على الإجازة، أو الإجازة على القبول، قس الإجازة على القبول وشوف أنت. كما أن كون مفهوم القبول ومعنى القبول رضا، هو رضا بمفهوم الإيجاب، هذا معنى القبول. لما أقول بعتوك هذا إيجاب، وقال المشتري اشتريته أو قبلته، معناه ماذا؟ معناه رضا بمفهوم الإيجاب، بمضمون الإيجاب، وإمضاء القبول له يعني للإيجاب لا يوجب ذلك،
لا يحسب انك من حين ايجاب، لا يحسب انك من حين ايجاب حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد. هذا مقتضى الوفاء بالعقد من اين مستفاد؟ مستفاد من قوله تعالى اوفوا بالعقود. ترتيب الاثار من حين الايجاب لا. فكما اننا لا نقول بترتيب الاثر من حين الايجاب، بل نقول بترتيب الاثر من حين تماميه العقد باجزائه والتي منها القبول، كذلك نقول بترتيب الاثار من حين الاجازه نفس الشيء. ثم يقول فتامل، فتامل قلت معناه، يشير الى انه حتى لو كان معنى الإجازة إمضاء ما صدر من الفضولي لزم التأثير من حين إنشاء الفضولي، وهذا مما يعني أنه لا معنى لقوله لا يوجب كون، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، هذا خلاف. والقياس مع الإجازة قياس الإجازة بالقبول قياس مع الفارق. نعم. إذ هذا المعنى، هذا المعنى وهو لحوق الإجازة بحيث يترتب على العقد الأثر من حين العقد على حقيقته، وحقيقته ما هي؟ قلت أنا لكم حقيقته عبارة عن انقلاب ما لم يكن له أثر إلى شيء له أثر. العقد الفضولي قبل الإجازة هل له أثر أم ليس له أثر؟ لا أثر له. بعد الإجازة يكون له أثر. هذا الانقلاب مستحيل، حتى في عالم الاعتبار مستحيل. نعم، هذا المعنى على حقيقته غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن العقد يعني عقد الفضولي الموجود على صفة عدم التأثير، هو لم يؤثر قبل الإجازة، العقد الفضولي مؤثر لم يؤثر على صفة عدم التأثير، يستحيل لحوق صفة التأثير له. متى يستحيل؟ بعد لحوق الإجازة يستحيل أن يكون مؤثرا. لماذا؟ لأنه وجد على صفة عدم التأثير، فكيف ينقلب إلى أمر آخر مؤثر بعد الإجازة؟ نعم، لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. نعم، الموجود حتى لو كان في عالم الاعتبار لا يعقل أن ينقلب إلى نوع ثاني، وأنت هنا تقول هذا انقلب إلى نوع ثاني بعد الإجازة. فإذا دل الدليل، أنت حسب الفرد تقول قام الدليل الشرعي على امضاء العقد الفضولي بعد اجازته، نقول لك صح. لو دل الدليل وقام الدليل على امضاء الشارع لهذه الاجازة وان العقد الفضولي مؤثرا من حين وقوعه، لابد ان نصرف الدليل بمقتضى دلالة الاقتضاء، نصرفه الى امر اخر حتى لا يلزم هذا المحذور. نعم، فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة، إمضاء الإجازة من قبل الشارع، على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول، يعني لأنه ليش غير معقول؟ لأنه موجب لانتقال الشيء الغير مؤثر إلى صفة أخرى مؤثر، إلى شيء آخر مؤثر، صحيح أم لا؟ تفهمون؟ العقد الفضولي قبل الإجازة ليس مؤثرا، وأنت تقول بعد الإجازة يكون مؤثرا من حينه، فحتى لو دل الدليل الشرعي على هذا، قلنا هذا غير معقول، حتى لو دل الدليل الشرعي على هذا لابد أن نؤول هذا الدليل، لابد من صرف هذا الدليل بدلالة الاقتضاء. نعم، فلابد من صرفه، من صرف الدليل الشرعي بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما يتوقف سوق الكلام عليه، هذا هي دلالة الاقتضاء. كما في واسأل القرية، معناه شنو؟ اسأل اهل القرية، لابد من
حتى يصدق الكلام، حتى يصح الكلام، وإلا القرية بما هي قرية لا تسأل. نعم. فبناء على هذا نقول لما امتنع أن يقول الشارع بأمر مستحيل، وهو كيف ينقلب الشيء الذي ليس مؤثرا إلى شيء مؤثر، هذا مستحيل، فلا بد أن نؤول كلام الشارع، نصرفه عن ظاهره. نعم، بدلالة الاقتضاء نؤوله ونصرفه إلى إرادة، يعني إلى إرادة الشارع من كلامه، معاملة العقد بعد الإجازة، يعني يعامل العقد الفضولي بعد الإجازة اللاحقة من قبل المالك معاملة العقد الواقع مؤثرا، في حال كونه مؤثرا من حيث ترتب الآثار الممكنة. بناء على هذا لما أمضى الشارع هذه الإجازة معناه ليس مراده أن العقد الفضولي صار ذا أثر بعد أن لم يكن ذا أثر، بل مراد الشارع أن الآثار الممكنة تترتب على العقد الفضولي من حين العقد. وضربت لكم المثال، مثل وطي الأمة من قبل المالك الحقيقي قبل الإجازة، فإذا أجازه الشارع ماذا يقول؟ لا يقول أن وطيك الحلال صار حراما، لا، وإنما يقول له يجب عليك دفع أجرة الوطي إلى المالك الجديد. وهكذا مسألة النماء الحاصل قبل الإجازة هو للمالك، بعد الإجازة يكون للمشتري، ولا يقول للمالك أن تصرفك في النماء قبل الإجازة كان حراما، لا يقول له هذا لأنه مستحيل. نعم، فإذا أجاز المالك، ها شايف الآن يقول فإذا أجاز المالك، يعني أجاز البيع الفضولي، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري. شايف شلون؟ بعد الإجازة ينتقل النماء إلى المشتري، وإن كان أصل الملك، أصل ملك النماء، أصل ملك النماء قبل الإجازة، قبل لمن؟ النماء لمن؟ للمالك، قبل الإجازة للمالك، فإذا تصرف به المالك قبل إجازته تصرفه حلالا أم حرام؟ حلال. فلا يقول له تصرف بعد إجازته، لا يقول الشارع تصرفك أيها المالك الحقيقي في هذا النماء صار حراما بعد إجازتك، هل يمكن أن يقول هذا؟ لا. فإذن هذه الآثار ممكن، هذا هو الكشف الحكمي، هذا يعبر عنه بالكشف الحكمي. فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، وإن كان أصل المالك، عفوا أصل الملك، أصل الملك ملك النماء قبل الإجازة، قبل إجازة المالك للمالك أصل النماء، هذا واحد، ووقع النماء في ملكه، وهذا أمر معقول لأن النماء قبل الإجازة النماء لمن؟ للمالك، وحصل في ملكه. لو حصل الحليب في الشاة قبل أن يجيز فهذا النماء لمن؟ النماء للمالك. فإذا تصرف فيه المالك هو تصرف في ملكه فهو حلال، فلا يقول له الشارع بعد الإجازة أن تصرفك هذا صار حراما بعد إجازتك، لا، يرتب الآثار الممكنة فقط. نعم، ووقع النماء في ملكه، فإذا بعد الإجازة لمن يكون النماء؟ يكون للمشتري. نعم، بعد الإجازة يكون للمشتري، أما قبل الإجازة لمن؟ للمالك. قبل الإجازة لا يصح، لا، لأنه لم يكن عن طيب نفس، نحن قرأنا هذا تصرفه، مجرد التصرف لازم لا معنى أنه يحل له، لأن الشارع لم يمضي هذا العقد، والعاقد أو المالك لم يمضي هذا ولم يرضى، خاصة مع التردد ومع الكراهة لم يرضى. نعم. والحاصل أنه يعامل، يعني العقد الفضولي، العقد الفضولي يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه، حين العقد، بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار. أما بالنسبة إلى ما لم يمكن من الآثار لا، فلا. فإذا فرق هنا، هنا هذا القول قول بالكشف الحكمي، هذا هو الكشف الحكمي. والكشف الحكمي يقول وهذا نقل حقيقي، نقل حقيقي لأن ترتب بعض الآثار الممكنة. نعم. في حكم الكشف، في حكم الكشف يعني كشف حكمي، في حكم الكشف من بعض الجهات، من بعض الجهات. شو ما هي بعض الجهات؟ ترتب بعض الآثار الممكنة حين العقد، من حين العقد تترتب بعض الآثار الممكنة، وسيأتي الثمر بينه. هذا الكشف الحكمي، هذا الكشف الحكمي قلت لم يقل به أحد من الفقهاء إلا الأستاذ شريف العلماء كما ينقل الشيخ الأعظم، لكن هو بخلاف الكشف الحقيقي والنقل الحقيقي، بخلاف النقل الحقيقي الذي يظهر من كلمات الفقهاء القائلين بالكشف، مقصودهم الكشف الحقيقي. ففرقوا بين، لازم تفرقون بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي. الكشف الحقيقي ترتب بعض الآثار الممكنة، أما الكشف الحقيقي، عفوا، كشف الحكمي ترتب بعض الآثار الممكنة من حين العقد، أما الكشف الحقيقي لا، يوجب الانتقال، لزوم الانتقال من حين العقد حتى وإن لم تكن الآثار ممكنة. فرق بينهما. نعم. في حكم الكشف من بعض الجهات، قلت هذه الجهة، بعض الجهات هي ترتب بعض الآثار الممكنة من حين العقد، وسيأتي الثمر بينه، بين الكشف الحكمي، بين هذا الكشف وبين الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يظهر من جماعة من الفقهاء، وهذا غير معقول. ليش؟ لأنه ماذا يلزم؟ يلزم أن يقع ما لم يكن مؤثرا، ها، يقع مؤثرا، ينقلب إلى شيء مؤثر. نعم. ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف، من الكشف الحكمي، ها، إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا فالظاهر، فظاهر كلام القائلين بالكشف، ظاهر كلمات الفقهاء، أن الانتقال في زمان العقد، الانتقال في زمان العقد هو الكشف الحقيقي. وفرق بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي. نعم. والكشف الحقيقي موجب الانقلاب غير معقول، ولذا من يعني لذا هذا إشارة إلى أن ظاهر كلمات الفقهاء هو الكشف الحقيقي. عنوان العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل، هل أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، بقوله وفي زمان الانتقال، يعني التأثير، تأثير العقد في زمان الانتقال من حين العقد، أن العقد يقع مؤثرا من حينه في زمان العقد، إشكال مشكل. فالعلامة هنا جعل النزاع بين ماذا؟ فجعل أي العلامة النزاع في هذه المسألة، مسألة الإجازة كاشفة أو ناقلة، نزاعا في زمان الانتقال، حتى أنه على الكشف يكون الانتقال حال العقد، أما على القول بالنقل يكون الانتقال متى؟ حين الإجازة، بعد الإجازة. طيب، وهذا هو الكشف الحقيقي. وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة كاشفية الإجازة بمقابل ماذا؟ بمقابل كونها نافلة. قلنا هناك كشف قائلين هناك قائلون بالكشف وهنا قائلون بالنقل. فالآن يريد أن يبين لنا الخلاصة، وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قائل، حتى نعرف هذه الأقوال. أحدها، أحد هذه الوجوه الثلاثة، وهو المشهور الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها، الآن نتكلم حول معاملة الفضولي، في معاملة الفضولي شرطا متأخرا، هذا القول الأول نحن قرأنا. ذهب المشهور إلى أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا وأنها على نحو الشرط المتأخر. تتذكرون هذه الأقوال أنا قدمتها لكم من البدعة. هذه الأقوال إن شاء الله تأتي. الحمد لله أنا فكرت ما في الوقت، يعني صار بعض الأحيان يأخذني الكلام، بعض الأحيان يأخذني الواهس يعني في الكلام، لأنه البحث جميل يعني حتى يبين خلاصة الأفكار. لكن انتبهوا إلى كلام الشيخ، مشكلة كلام الشيخ. كلام الشيخ يقول أنسب بالقواعد النقل ثم بعد الكشف الحكمي، مع أنه ماذا يقول؟ مع أنه لا يقول لم أجد أحد من الفقهاء قائلا به إلا الأستاذ شريف. عجيب يعني الشيخ.